بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات أعضاء برنامج التخطيط التشغيلي، أسعد الله مساءكم بكل خير. نواصل الحديث عن التخطيط التشغيلي، ونتحدث الآن عن مواصفات الفريق الذي سوف يقوم بتحليل المنظمة من أجل عملية التخطيط التشغيلي. ونقصد بالمنظمة هنا كل مؤسسة تعمل، سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام. تحدثنا في التسجيلات السابقة عن خطوة تحليل الوضع الحالي، والتي تعتبر هي خطوة رئيسية لعملية التخطيط سواء كان استراتيجيا أو تشغيليا، بمعنى أن كل شخص منكم يريد أن يقوم بعملية التخطيط الاستراتيجي أو التشغيلي لعمله الخاص أو لمشروعه أو في المؤسسة، لابد أن يقوم بعملية تحليل الوضع الحالي أولا قبل وضع الأهداف. يعني قبل أن تضع الأهداف لابد أن تحلل الوضع الحالي لمعرفة نقاط الضعف، نقاط القوة، والفرص والمهددات، أي تحليل البيئة الداخلية وتحليل البيئة الخارجية. لكن يأتي هناك سؤال عن من هم الذين يجب أن يحللوا الوضع الحالي، يعني من هو الذي يمكن أن يضيف لك ويفيدك في موضوع تحليل الوضع الحالي لمشروعك لتستطيع أن تحدد الأهداف التي تطور بها هذا المشروع. أولا، هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص لابد أن يكونوا يفهموا في التخطيط، بمعنى أهم صفة لهم أن يكون لهم استيعاب ومعرفة بعملية التخطيط، أي لديهم معرفة جيدة بسوات كيف يقومون بها، لديهم معرفة جيدة بسمارت كيف يحول الأهداف العامة إلى أهداف ذكية، يعرفوا كيف يضعوا مؤشرات الأداء ويحللوا مؤشرات الأداء، يعرفون كذلك كيف يقومون بصياغة الأهداف والخطط الاستراتيجية والتشغيلية، ويعرفوا كيف يتعامل مع البيئة والواقع الموجود. وبالتالي معرفة التخطيط هي عبارة عن علم وفن، هي علم باتباع القواعد الرئيسية التي لها علاقة بعملية التخطيط وأسلفنا سابقا فيها، وهي فن كذلك من ناحية مهارات القدرة على التنبؤ والقدرة على استيعاب المشكلات والبدايات الصحيحة لعملية التخطيط. وبالتالي لابد أن نأتي بشخص أو أشخاص لهم علاقة بعملية التخطيط أو يفهمون في عملية التخطيط. كذلك من مواصفات هؤلاء الأشخاص أنهم يفهمون في صلب العمل، أي يفهمون المجال الذي يعملون فيه. في الشركات الصناعية تختلف عن الشركات التجارية، تختلف عن الشركات الخدمية. وبالتالي الشخص الذي يخطط للمؤسسة ينبغي أن يكون له علاقة مباشرة بطبيعة العمل الذي تعمل فيه المؤسسة، ولا ينفع أن نأتي بأشخاص لا علاقة لهم بالمجالات الخاصة بالمؤسسة ونطلب منهم أن يقوموا بالتخطيط لهذه المؤسسة إلا لو كان له معرفة علمية أو معرفة تجربة أو خبرة سابقة من الخارج من الممكن أن يكون معنا. كذلك هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعملية التخطيط لابد أن يكون جزء منهم يفهمون في الجانب المالي، وفهم الجانب المالي مهم للغاية، لأن عملية التخطيط تحتاج إلى الموارد المالية، تحتاج إلى الموارد المالية في عملية التخطيط لتجهيز الخطة، لتجهيز الموارد الخاصة بالخطة، لتجهيز كل عملية المدخلات سواء كانت تكنولوجيا أو سواء كان شراء بعض المواد الخام أو سواء كان تحضير لعمليات شراء هذه المواد أو غيرها. إذا نحن نحتاج الجوانب المالية لنستطيع حتى أن نعرف التكلفة، كيف نحتسب التكلفة المتوقعة لهذا المشروع، وكم من الممكن أن يربح هذا المشروع وكم من الممكن أن يخسر، كيف يمكن أن تدار العمليات وكيف نقلل تكلفة العمليات. إذا نحتاج إلى شخص يفهم في الجانب المالي ويفهم كذلك في الجانب الفني. نحتاج إلى أشخاص يفهمون في تقنية المعلومات والتكنولوجيا، الارتباط الوثيق ما بين التكنولوجيا والمعلومات بالإدارة في عصرنا الحديث. تحتاج كذلك إلى شخص يفهم في التسويق. التسويق واحد من أهم العناصر التي تؤدي إلى نجاح المؤسسات، خصوصا في ترويج منتجاتها أو خدماتها. ولذلك يفضل للأشخاص الذين يشاركون في عملية التخطيط أن يكون لهم علاقة بموضوع التسويق، ونعني بذلك أن يكون لديهم فهم جيد في تحديد الأسعار وتحديد شكل المنتج أو الخدمة المطلوبة. كذلك يمكن يكون لهم فهم في موضوع البليس أو المكان كيف يتعاملوا معه، وكذلك موضوع الترويج لهذا المنتج أو هذه الخدمة. باختصار يكون لهم معرفة واضحة بما يسمى بالمزيج التسويقي بشكل كامل يستطيعون أن يتعاملوا معه. كذلك نحن نحتاج إلى شخص يفهم في الموارد البشرية، يفهم في طريقة اختيار الموظفين، يفهم في طريقة تدريب الموظفين، يفهم في طريقة تطوير قدرات هؤلاء الموظفين، سواء كان قبل التوظيف أو أثناء التوظيف أو بعد التوظيف وإنهاء الخدمة. وبالتالي هذه هي مواصفات الفريق الذي سوف يحلل المنظمة ليقوم بعملية التخطيط. نحن نحتاج إلى شخص يفهم في التخطيط، يفهم في صلب العمل، يفهم في الجانب المالي والتقني والفني، ويفهم في التسويق، ويفهم في الموارد البشرية. هذه مواصفات أو مواصفات الأشخاص الذين نحتاجهم جدا في عملية التخطيط. ويفضل دائما يفضل أن يقوم بعملية التخطيط الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بعملية التنفيذ، بمعنى أن من ينفذ يفضل أن يكون كذلك له علاقة بخطة المؤسسة. طيب، كيف نقوم بكتابة الأهداف بطريقة سوات؟ تحدثنا أن سوات واحدة من أهم مداخل وأدوات التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي، وقلنا سوات كل حرف فيها يعني كلمة محددة لها علاقة بعملية التخطيط، فقلنا الاس للسترينث، والدبليو للويكنسس، والاو للاوبورتيونيتيز، والتي للثريتس. طيب، نحن لابد أن نتعامل مع النتائج تحليل الوضع الحالي بعد أن قمنا بتحليل الوضع الحالي وكتابة كل العناصر المؤيدة للنقاط التي ذكرناها. كتبنا يعني نقاط الضعف في مشروعنا، وكتبنا نقاط القوة، وكتبنا الفرص والمهددات. ثم ماذا بعد ذلك؟ كل نقطة قوة أولا يجب المحافظة عليها أو تنميتها، تعتبر هدف. أنت عندما قمت بالتحليل وأتيت بأوراق وبدأت تكتب نقاط القوة في مشروعك الحالي أو الذي تريد أن تقوم به، يجب أن تعتبر أن كل نقطة قوة في هذا الذي كتبته يعتبر هدف، يعتبر هدف. فإذا مثلا قلت أن من نقاط قوتي قوة رأس المال المتوفرة للمشروع أو الموقع الخاص بالمشروع، إذن تنمية هذا الموقع، التوسع فيه، تحسينه، توفير فرص السلامة فيه، تنمية رأس المال، زيادة عدد الشركاء، زيادة عدد الأسهم، هذه كلها تعتبر أهداف للمحافظة على هذه النقطة، وهي نقطة القوة الخاصة بقوة المركز المالي أو بجودة الموقع. كل نقطة ضعف لابد أن نعتبر علاجها هدف، كل نقطة ضعف نعتبر علاجها هدف. فإذا في شخص في التخطيط التشغيلي في مرحلة مسح الوضع الحالي قال أن من نقاط الضعف التي لدي مثلا ضعف معرفتي بالجوانب الخاصة بهذا المشروع، أو ضعف العاملين معي في المهارات والقدرات في تنفيذ الخدمات أو المنتجات في هذا المشروع. إذن علاج هذه المشكلة، بمعنى تحويل هؤلاء الأشخاص أو تحويل نفسك للتدريب، يعتبر هدف من أهداف معالجة هذه النقطة. معلوم أن الضعف في المعرفة أو المهارة أو الاتجاه في المؤسسات أو في العمل المؤسسي لا حل له غير التدريب، لا يوجد أي حل غير التدريب. وبالتالي يجب أن نخطط ونكتب بشكل واضح أن علاج نقاط الضعف يعتبر هدف في حد ذاته، يعتبر هدف. أيضا لدينا كل فرصة يجب استغلالها وتحقيقها، يعتبر أيضا هدف. الفرص عبارة عن نقاط موجودة في البيئة الخارجية، هذه النقاط ليست تحت سيطرتنا، هي ليست لنا، هي ملك لآخرين. ولكن إذا أحسننا التعامل مع هذه الفرص وعرفنا كيف نطرح أنفسنا لهذه الفرص، وكيف من باب العلاقات العامة نتعامل مع الآخرين ونكون شركاء للنجاح، حينئذ يمكن أن تتحول هذه الفرصة لنقطة قوة وتعتبر هدف، تعتبر هدف. إذن الفرص الموجودة في السوق، الفرص الموجودة داخليا أو خارجيا، لابد أن نتعامل معها كأهداف وليس مجرد فرص، هي أهداف. كذلك كل خطر نتوقعه، كما أن هناك فرص هناك مهددات، هناك مخاطر متوقعة. هذه المخاطر المتوقعة منعها، منع وقوعها أو الاحتياط لها يعتبر هدف، لأنه من الحماقة أو من الخطأ الفادح أن يكون هناك مشروع يعمل الآن أو سوف نقوم بإنشائه ونحن ندرك تماما أن هناك مخاطر، مثلا مخاطر اقتصادية أو مخاطر مالية أو مخاطر أمنية تتهدد هذا المشروع، ولا نقوم بمنع هذه المخاطر أو تقليلها أو الاحتياط لها. ولذلك تعتبر عملية منع هذه المخاطر أو التقليل منها تعتبر هدف من أهداف المشروع الاستراتيجي والتشغيلي، وبالتالي احنا نكون بدينا خطة التحليل الشخصي والاستراتيجي والتشغيل بشكل صحيح. إذن لابد من كتابة الأهداف الخاصة بالتشغيل بشكل صحيح استنادا على تحليل SWOT أو SWOT. سوف أرسل لكم صورة بالشكل الذي يمكن أن تكون به عملية التحليل على هذا الدياجرام إن شاء الله، أو هذه الصورة فيها كل النقاط الخاصة بنقاط القوة والضعف والفرص المهددة. كذلك لا بد من مراعاة كل الجوانب الخاصة بالتوازن في عملية التخطيط والتنظيم، والنزعة دائما لكي نكتب صياغة صحيحة وجملة مفيدة تعبر بشكل مباشر عن المشكلات والاحتياجات الخاصة بالمشروع. نواصل في التسجيل القادم.